أما بعد، فقبل 1434 سنة التقى الجمعان على غير موعد مسبق ليقضي الله أمرا كان مفعولا. التقى جند الإيمان بعددهم القليل بجند الكفر بعددهم الذي فاق أعداد المؤمنين بثلاثة أضعاف. أولئك الجند، أعني جند الكفر، أولئك الجند خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فالتقى جيش التوحيد بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل ومن معه من الملائكة المؤيدين مع جيش الكفر والشرك بقيادة إبليس وأبي جهل. هناك حيث وقعت أحداث غزوة بدر، تلكم الغزوة التي عدت في أفضل وأشرف الغزوات، وأهلها من السماء والأرض هم أفضل أهل السماء والأرض. وقبل المعركة يستشير النبي صلى الله عليه وسلم كعادته، يستشير أصحابه في المكان وفي الإقدام، فيسمع ما يسره من جنود التوحيد، فيشير عليه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فتفهم الأنصار الرسالة فيقولون إيانا يريد. ذلك أنه هاجر صلى الله عليه وسلم وكان قد تعاقد معهم من قبل في مكة عند العقبة، تعاقد معهم على النصرة. فقام سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: تستشيرنا يا رسول الله؟ إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها حتى تصيب برك الغماد لخضناها معك. وبرك الغماد موضع في اليمن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع من أصحابه فقال: سيروا سيروا وأبشروا، والله لكأني أرى مصارع القوم. فسار عليه الصلاة والسلام بأصحابه حتى نزل بدرا، ثم قال: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، غدا إن شاء الله تعالى. فالتقوا فهزمهم الله جل وعلا. يقول الراوي: فوالله ما تعدى منهم رجل موضع كفي النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليه الصلاة والسلام بعد الغزوة بثلاثة أيام وقد جيفوا، فقال مناديا لهم حينما ألقوا في قليب بدر: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة، يا أمية، قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، تدعوهم بعد ثلاث وقد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم لا يستطيعون جوابا. فأمر بهم فجروا فألقوا في قليب بدر. يقول عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 300 وبضعة عشر رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه فجعل ينادي ربه ويهتف: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني هو ومن معه من الصحب الكرام، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه صلوات الله وسلامه عليه مادا يديه مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر الصديق رضوان الله عليه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه فقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله عز وجل بالملائكة. وهكذا هزمت جنود الكفر في هذه المعركة الفاصلة، والتي كتبت أحداثها في سجل الخلود، والتي يتعلم منها المؤمنون كلما تجدد ذكر غزوة بدر، يتعلم منها المؤمنون دروسا عظيمة، من أهمها وأعظمها أنه لا أثر للقوة مهما اكتملت فيها الوسائل والعدد، ومهما كانت القيادة والتخطيط، لا أثر لها أمام قوة الإيمان. وهذا بالتأكيد لا يعني إهمال الإعداد للعدو، بل ذلك واجب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولا يعني أيضا المجازفة غير المدروسة، ولكن الشاهد هنا أن المسلمين إذا استنفدوا ما يقدرون عليه فعليهم حينئذ أن يفوضوا الأمر إلى الله القوي العظيم العزيز، إذ لا بد أن يجتمع السلاح المادي مع السلاح الإيماني، وأعظمه التوكل على الله جل وعلا بعد فعل الأسباب، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم: هيأ الجيش، وقبل ذلك استشارهم واختار المواقع ورفع المعنويات وألح على الله عز وجل بالدعاء حتى نصر. وهذا ما ينبغي أن يتفطن له المقاتلون اليوم الذين يقاتلون لمقاصد شرعية، كما هو حال جنودنا على الحد الجنوبي، أو كما هو حال المجاهدين الصادقين في بلاد الشام وفي غيرها من أرض الله. وعلينا نحن الآمنين هنا، علينا دور عظيم في التضرع إلى الله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيل الله، وأن يحفظهم، وأن يخلفهم في أهليهم وأولادهم، وأن يدحر العدو ويكبته. علمتنا غزوة بدر صدق إيمان الصحابة رضي الله عنهم مهاجرين وأنصار، وصدق وفائهم بعهودهم في الهجرة والنصرة، فلله درهم. ما أحسن جوابهم وما أصدق حديثهم: قارن رعاك الله جواب سعد بن معاذ رضي الله عنه بجواب بعض أتباع موسى حينما أمرهم بالجهاد ودخول بيت المقدس، فقال قائلهم، بل قال أكثرهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ليظهر لك الفرق العظيم بين الصحابة رضي الله عنهم وبين أتباع غيرهم من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. علمتنا غزوة بدر أيها الأحبة درسا عظيما جدا: الغفلة عنه سبب لفقدان كل أو بعض آثار النصر، إذ يلحظ المتدبر لسورة الأنفال التي تحدثت عن هذه الغزوة، بل التي سماها ابن عباس سورة غزوة بدر، يلحظ المتأمل والمتدبر لها لفت القرآن الكريم نظر المؤمنين إلى شأن القلوب والعناية بالتقوى وإصلاح ذات البين وتوجيه الهمة إلى ما عند الله تعالى من نعيم الدار الآخرة، وأن لا تشغلهم الغنائم ولا المكاسب المادية عن هذه الأمور والمقاصد المهمة التي قد يشغل عنها جمع الغنيمة واقتسامها ونشوة النصر والفرح بها قد يشغل عن مراعاتها. وفي وقتنا هذا الذي يسعى فيه الأعداء لزرع الفتنة بيننا وتشتيت شملنا، ينبغي أن نتعلم من غزوة بدر هذا، في الوقت الذي يسعى فيه الأعداء لزرع الفتنة بيننا وتشتيت شملنا، سواء كان ذلك بفكر غال متشدد، أو بإغراقنا في قضايا تافهة، أو بفتح باب الشهوات المحرمة والمعاصي التي لا يزيد انتشارها وضعف إنكارها إلا بعدا من الله وجلبا لسخطه، فكيف نبتغي النصر منه؟ فعلينا أيها الأحبة أن نفوت على أعدائنا الفرص. أما فيما يتعلق بالفكر الغالي المتشدد فبالتصدي له والتحذير منه، وأما المعاصي فعلينا في كل وقت وخصوصا في هذا الشهر، شهر التوبة، أن نعود إلى الله جل وعلا. عسى الله أن يقبلنا وأن يكف شر عدونا وأن ينصرنا على من بغى علينا. أيها المسلمون، علمتنا غزوة بدر أن هذا الدين لا يقوم إلا على تضحيات وبذل للأموال والأنفس، فهؤلاء المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم لله ورسوله، قتل منهم من قتل، ومن إخوانهم الأنصار قتل الكثير، قتل المئات بل الآلاف، ذهبت أموال وتيتمت أولاد وأطفال وترملت نساء، ولكن الأمر كما قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكما قال عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. والحاصل أن هذا الدين مضت سنة الله فيه أنه لا يقوم إلا على تضحيات الرجال وعلى جماجمهم وأشلائهم وعلى بذل الأموال في سبيل الله تعالى. أيها الأحبة، وعلمتنا غزوة بدر أثر الشباب في نصرة الدين، وهذا درس آمل من أحبة الشباب أن يرعوا أسماعهم له، فقد حدثنا عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقد قال: بينما أنا واقف في غزوة بدر في الصف نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين حديثة أسنانهما، بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل من أعجل منا. قال فتعجبت منه، فغمزني الآخر فقال مثلها. فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تنشدان؟ ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما. أنا يا رسول الله قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في سيفيهما فقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجل الآخر هو معاذ بن عفراء. هذا نموذج من تضحيات الشباب في صدر هذه الأمة، هم قدوتكم حقا. فما الذي عزمتم عليه لتقدموه لدينكم ولأمتكم ولأوطانكم؟ حدثوني عن هممكم. ما الشيء الذي وضعتموه نصب أعينكم لتسجلوا فيه أسماءكم في سجل الخلود كما سجله المعاذان، معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء؟ هذه يا شباب هذه يا شباب هي ميادين الجهاد الحقة، قتال لمشركين أو دفع عن مظلومين. وليست ميادين الجهاد المزعومة المضللة بقتل المسلمين أو بتفجير المصلين الراكعين الساجدين أو بتشتيت شمل بلاد المسلمين وجعل المسلمين شماتة لأعدائهم. هذه يا عباد الله، هذه أيها الشباب، هذه ميادين الجهاد الحقة. فإياكم أن تستلب عقولكم بأقوال مضللة أو أفكار متشددة يوهمونكم أن الجهاد هنا في بلاد الإسلام، في بلاد الحرمين التي أوصلت هذا الفكر الضال المتشدد إلى أن تحمى المساجد يوم الجمعة برجال الأمن جزاهم الله عنا خيرا. ألم يفكر هؤلاء الشباب كيف وصل الحال بنا إلى هذا الأمر أن يحمى المصلون ممن؟ من اليهود؟ من النصارى؟ لا، بل من أبنائهم، ممن يحملون أسماءهم وأسماء عوائلهم. إلى متى أيها الشباب؟ إلى متى تختطف عقولكم؟ إلى متى يضحك هؤلاء الغلاة المتشددون الذين أصبحوا، والله الذي لا يحلف إلا به، أصبحوا مطية لاستخبارات أجنبية خارجية يريدون أن يشتتونا وأن يقتل بعضنا بعضا بأيدينا. أسأل الله جل وعلا أن يهدي الضال المسلمين وأن يهدي شبابهم. أسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر أولئك الغلاة المجرمين ومن يستخدمهم في ضرب عباد الله المؤمنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فيا عباد الله، ها هي العشر الأواخر، قد أقبلت لياليها الزهر التي درتها ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ الليلة، بل العشر التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يجتهد فيها اجتهادا عظيما لا يجتهده فيما سواه، يوقظ أهله ويشد مئزره ويحيي ليله صلوات الله وسلامه عليه ويعتكف في مسجده الشريف. أتدري ماذا يعني أن يعتكف؟ أنه ينقطع عن الخلق إلا فيما لا بد له منه من صلاة فريضة أو حاجة لأهل. فرحم الله امرأ عرف شرف زمانه واغتنم بقية أيامه وندم على تفريطه وتقصيره ورغب في فضل مولاه وفي إحسانه. أيها المسلمون، ها هو شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب نفسه فيه لله وانتصف؟ من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ من منكم عزم قبل إغلاق أبواب الجنة أن يبني له فيها غرفا من فوقها غرف؟ ألا إن شهركم قد أخذ في النقص، فزيدوا أنتم في العمل فكأنكم به وقد انصرف. كل شهر يا عباد الله، كل شهر عسى أن يكون منه خلف، وأما رمضان فمن أين لكم منه بالخلف؟ اللهم بارك لنا فيما بقي من شهرنا، اللهم بارك لنا فيما بقي من شهرنا، اللهم اعف عن تقصيرنا فيما مضى، ووفقنا فيه لما ووفقنا فيما بقي لصالح القول والعمل.